السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من شرح الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام، ونبدأ إن شاء الله في سياق فوائد الحديث الثالث مستعينين بالله جل وعلا. نعم عبد الله.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا بالحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة الباب الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار.
الحمد لله. الكلام على هذا الحديث في عدة فوائد. الفائدة الأولى في بيان سبب ورود هذا الحديث. لقد بين رواة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنهم في سفرة سافروها، يعني خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سفرة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لبعض حاجته، فحضرت عليهم صلاة العصر فلم يصلوها في أول وقتها، بل تأخروا لطلب فضيلة إدراك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما تأخر عليهم وخشي الصحابة خروج وقت العصر بادروا إلى الوضوء يريدون أن يتوضأوا للصلاة، فمع تأخرهم في الصلاة وسرعتهم في الوضوء كأن بعضهم جعل يمسح أقدامه مسحا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحالة فقال هذا الحديث. فإذن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه على من أخل بشيء من أعضاء طهارته كما سيأتينا إن شاء الله. وأنتم ترون أن هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأبو هريرة، وعائشة. والمتفق عليه فيها هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما حديث أبي هريرة فقد انفرد بروايته وأما حديث عائشة فقد انفرد بروايته الإمام مسلم. وأما حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد اتفق البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى على تخريجهما. فإذن هذا هو بيان سبب الحديث. الفائدة الثانية: فيه دليل على جواز رفع الصوت بالعلم والتنبيه. فالعالم إذا رأى شيئا من الخلل في العبادة أو المعاملة أو غيرها وعلم الناس برفع صوته فإن هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بقوله ويل للأعقاب من النار. ولأن رفع الصوت في هذه الحالة أبلغ لعدة أمور. الأمر الأول حتى يصل صوته إلى جميع الناس الموجودين ممن أراد دعوتهم، فإن الإنسان إذا خفض صوته بالعلم فلا يكاد يسمعه إلا من كان قريبا منه ولا يجمع. وأما إذا رفع الإنسان صوته بالعلم فإن الناس جميعا يسمعونه. هذا أولا. الأمر الثاني للتنبيه على أهمية المخالفة، على خطورة المخالفة، فإن خطورة المعلومة توجب للإنسان أن يرفع صوته من باب النصح والتوجيه والتحذير ومن باب الشفقة على المدعوين، فهذا أمر طيب. أما أن يتكلم الإنسان بخفض الصوت في عظيم المسائل وفي خطرها أو في تصحيح الأخطاء فإن هذا قد لا يكون له وقع كبير في النفوس، فالنفوس غالبا لا تزدجر عن المخالفة والخطأ إلا إذا سمعت صوتا رفيعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، والخطبة مبناها على الموعظة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذن ينبغي للعالم أن يقدر الأمر بقدره وأن ينظر إلى تحقيق المصالح والمفاسد فيه. فإذا كان الجمع كثيرا والمسألة خطيرة فينبغي للعالم أن يعطيها شيئا من الاهتمام، ومن أنواع الاهتمام بها رفع الصوت بها. الفائدة الثالثة: فيه دليل على مشروعية إعادة الحديث مرتين أو ثلاثا حتى يفهم عنه. فإن الناس قد لا يقبل بأسماعهم ولا قلوبهم من أول مرة ولا ثاني مرة، ولكن من ثالث مرة يقبلون. فإذا كان الحديث مهمة، فإذا كانت المسألة مهمة وكل مسائل الشرع مهمة، فأعادها العالم مرتين أو ثلاثا حتى تفهم عنه، فإن هذا طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعاد الحديث مرتين أو ثلاثا حتى تفهم عنه، كما في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية البخاري ومسلم، قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قال: مرتين أو ثلاثا. فهذا فيه توجيه للداعية بإعادة الحديث مرتين أو ثلاثا، لأن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل المعلومة مستقرة في القلوب ولا تنسى. وهي وإعادة الحديث ثلاثا أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، هذا يبين للمدعو أهمية هذا الكلام، أهمية هذا الكلام، حتى يقبل عليه سمع قلبه وسمع رأسه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على وجوب تعليم الجاهل وتغيير المنكر، فإن الجاهل حقه أن يعلم، ولا يجوز للعالم أن يكتم شيئا من العلم، فقد توعد الله جل وعلا من كتم شيئا من العلم بعد بيانه للناس في الكتاب والسنة بالعذاب الأليم والويل الشديد. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فطبيعة اليهود هم الذين يكتمون الحق بعد بيانه واتضاحه، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمونه ولا يوصلونه للناس. وفي الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ولو أن كل عالم رأى جاهلا علمه لما رأيت جاهلا على وجه الأرض، ولكن لتقصير كثير من الناس ممن وفقه الله للعلم، يرى كثيرا من الجهال على خطئهم، ولكن تثقل نفسه أو يخاف أو يجبن أو يتحجج أو يتذرع بدعوى المصالح والمفاسد بأن التعليم هنا فيه مفسدة، وفي الحقيقة أنه تقصير منه وكسل وفتور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطق هذه المخالفة، فبين لهم الحكم الشرعي. ولأن ترك شيء من أعضاء الوضوء منكر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر، واستدل به العلماء أيضا على أن تغيير المنكر إذا كان يكتف فيه باللسان فإنه كاف والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده ولم يشر بيده إلى أعقابهم، وإنما اكتفى بالتغيير اللساني. فإذا كان صاحب المنكر يزدجر باللسان فلا داعي إلى الإنكار باليد، لا بضرب ولا بتكسير منكر ولا بغيره. إذا اكتفى الإنسان إذا اكتفي في تغيير المنكر باللسان فإن هذا كاف. فإذا من فوائد هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل وتغيير المنكر. ومن فوائده أيضا جواز رفع الصوت بالإنكار غير العلم، هذه فائدة جديدة، جواز رفع الصوت بالإنكار. فإذا رأينا أصحاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفعون أصواتهم ينادون الناس بالصلاة ويأمرونهم بإغلاق حوانيتهم ودكاكينهم ويأمرون المرأة بالاستتار وترك التبرج، فإن هذا ليس بمنكر من القول، لأن هذا رفع للصوت بالإنكار، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعميم الأعضاء وإسباغها بالماء، وجوب تعميم الأعضاء وإسباغها بالماء، وأن التقصير في ذلك سبب للوعيد والعياذ بالله. فالأعضاء التي أمرنا الشارع بغسلها يجب علينا أن نعممها بالماء، وأن نبالغ في تعميمها حتى لا يبقى منها جزء لم يصله الماء، لأن التقصير في ذلك يؤدي إلى عقوبة الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن القول الصحيح في الرجلين أن فرضهما الغسل، ومن فوائد هذا الحديث أن القول الصحيح أن فرض الرجلين هو الغسل، وهذا عليه عامة أهل العلم، ولكن فيه خلاف شاذ. وإذا قلت خلاف شاذ لا أقصد عن المبتدعة، فإن المبتدعة أصلا لا يعتبر بوفاقهم ولا بخلافهم، ولكن ورد عن بعض علماء أهل السنة أنهم خيروا المتوضئ بين المسح والغسل كالإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير. ولكن القول الصحيح هو وجوب تعميمهما، فمن زعم أن هناك إجماع فهو إجماع صحيح، لأن المتقرر عند بعض أهل العلم أن مخالفة الواحد والاثنين مع وضوح الدليل لا تؤثر في انعقاد الإجماع، كما هي قاعدة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، أن مخالفة الواحد والاثنين مع وضوح الدليل وبيان الحجة لا تؤثر في انعقاد الإجماع، فالذي عليه عامة أهل السنة والجماعة إلا خلافا شاذا عنهم هو وجوب غسل الرجلين. وعلى ذلك دلت الأدلة كما في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم، إلى الكعبين بالفتح. وسيأتي تخريج قراءة الكسر إن شاء الله. فإذا هذا دليل على وجوب غسلهم. ومن الأدلة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة أو بعض الصحابة يمسحون أعقابهم نادى بأعلى صوته فقال: ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار. وفي حديث عبد الله بن الحارث وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم إنما ذكروا أنه كان يغسل قدميه، ولم يثبت عنه في مرة واحدة لما كانت قدمه مكشوفة أنه مسحها واقتصر على مسحها، لا أبدا. جميع الواصفين لوضوئه كلهم ذكروا أنه كان يغسل، أنه كان يغسل قدميه. ولأن المعروف بالمخالفة في هذه المسألة هم الشيعة والخوارج الذين يقولون بأن فرضهم المسح، سطرها بعض علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد كالإمام اللالكائي وجمع من أهل العلم من صنفوا في كتب الاعتقاد. وهذه يعني طريقة أهل السنة والجماعة، إذا كان هناك بعض الفروع الفقهية أجمع عليها أهل العلم وخالف فيها بعض المبتدعة فإنهم يجعلون هذا الفرع من جملة علامات أهل السنة، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر. فجعل مع أنه فرع فقهي لكن جعله من جملة مسائل الاعتقاد، لأن المشهور بالمخالفة في هذا الفرع من هم؟ هم الرافضة، وهم أهل من أهل البدع، بل هم سادات أهل البدع. فبعض أهل العلم أدخلها من جملة عقائد أهل السنة، أن أهل السنة يرون المسح على الخفين ويرون غسل الرجلين. فإذا غسلهما هو الفرض وهو الثابت بالكتاب والسنة وفي قول جماهير أهل العلم إن لم يكن ثمة إجماع. الفائدة السابعة: استدل من قال بأنهما يمسحان بقراءة سبعية متواترة، وهي قراءة الكسر في قوله جل وعلا: وأرجلكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه قراءة حفص عن نافع، وهي القراءة المشهورة عندنا وعند الجمهور. ولكن في قراءة سبعية متواترة أخرى قال: وأرجلكم. فإذا قلنا وأرجلكم بالفتح فتكون معطوفة على الوجه واليدين وهما مغسولان فتكون مغسولة مثلهما، وإذا قلنا وأرجلكم فتكون معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل ممسوحة، لأن المعطوف والمعطوف عليه اتفقان في الحكم. ولكن هذا الكلام رده أهل العلم رحمهم الله وخرجوا قراءة الكسر على عدة تخارج، من أصح هذه وقد أطالوا فيها وقد ذكرها الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ولكن القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجمع، وهو أنه قال وأرجلكم تفيد مسح الرجلين ولا داعي لتأويل القراءة، فقراءة الفتح تفيد الغسل وقراءة الكسر تفيد قراءة الكسر تفيد المسح، ماشي. ولكن اللفظ هذا مجمل، متى تمسح ومتى تغسل؟ ها، فنرجع إلى بيان من يا جماعة؟ إلى بيان السنة، إلى بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأينا حاله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يغسل ويمسح، إذا متفق مع الآية، لكنه كان يغسل إذا كانت الرجل مكشوفة، ويمسح إذا كانت الرجل في خف أو جورب مستورة. فإذا نحمل قراءة الفتح على وجوب غسلهما إذا كانت مكشوفة، ونحمل قراءة الكسر على مسحهما إذا كانت مستورة. هل بين هاتين القراءتين تعارض؟ الجواب لا، ولا داعي للتأويلات المتعسفة التي يذكرها بعض أهل العلم في هذا المجال. وبهذا نقول إن جواز ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة فقط ولا بالكتاب والسنة؟ طيب ما دليلها من الكتاب؟ قراءة الكسر، واضح هذا؟ وهذا أصح ما قيل فيها. ولكن من جملة ما قيل وإذا قلت قيل يعني أنه قول ضعيف، من جملة ما قيل قالوا إنها جرت لمجاورة المجرور، وهذا أسلوب تعرفه العرب، أنها من باب التخفيف على لسانها، أنها لا تنتقل من المجرور إلى من الجر إلى الفتح أو الجر إلى الضم، وإنما تنتقل من الجر إلى جر مثله، مع أن حق ما بعد المجرور قد يكون مضموما أو مفتوحا، وهذا أسلوب تعرفه العرب، حتى إنهم قالوا هذا جحر ها ضب ها خرب، وخرب صفة للضب ولا صفة للجحر، وصفة تتبع الموصوف ولا الإجماع. المفروض يقول هذا جحر ضب خرب، لكن كون ينتقل من بعد الكسر إلى الضم هذه ثقيلة على اللسان. وتجدونها في قول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثوقفوا أخذوا. ها هذه تجدها أنها ثقيلة على بعض الألسنة، الانتقال من الضم إلى الكسر ثم الضم مرة أخرى هذا فيه ثقل على بعض الألسنة. نعم. وكذلك وردت في القرآن في قول الله جل وعلا: عذاب أو يأتيهم عذاب يوم أليم، أو قال عقيم، المهم إنه قال أليم، أليم مع أن الأليم صفة للعذاب فتكون مضمومة، ولكن هذا تأويل لا داعي له مع تخريج أبي العباس بن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من قال إن النبي إن الله جل وعلا أنزلها بالجر للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهما. إنك لو نظرت إلى كثير ممن يتوضأ لوجدت أن الماء الذي يغسل به قدميه أكثر بكثير من الماء الذي أراقه على سائر أعضاء وضوءه ولا يجمع. فمن باب التنبيه أنزلها الله جل وعلا بالجر حتى ينبه على أهمية الاقتصاد في صب الماء، يعني اغسلوا أقدامكم غسلا إيش من غير إسراف في الماء كما تمسحون به رؤوسكم. فليس المقصود الاتفاق في المسح، وإنما المقصود الاتفاق في الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة يا إخوان هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن قراءة الفتح تدل على وجوب غسل القدم إذا كانت مكشوفة، وقراءة الجر تدل على وجوب مسح القدم إذا كانت إذن هذا جمع عند العلماء رحمهم الله تعالى يسمى الجمع باختلاف الحال، الجمع باختلاف الحال، فليس هناك تناقض ولا تعارض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه مما استدل به عفوا نقول من فوائد هذا الحديث أيضا بيان أن من ذهب من الصحابة إلى أن فرض الرجلين هو المسح أنه تراجع عنه. أن هناك بعض الصحابة قد ذهبوا إلى أن فرض الرجلين المسح، ولكنه ثبت رجوعهم عنه. فممن روي عنه مسح القدمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وأنس، ولكن خذوها مني لقد ثبت بالأسانيد الصحيحة أنهم رجعوا عن هذا القول إلى القول بإيش؟ إلى القول بوجوب غسلهما. ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، انتهى. فإذا سمعتم بهذا الإجماع وقرأتم خلافا عن هؤلاء الصحابة فاعلموا أنهم قد رجعوا عن قولهم هذا، فهذا من الفوائد التي لا بد أن تثبتها. إذن أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، ومن نقل عنه منهم رضي الله عنهم أنه أفتى بالمسح فإنه قد ثبت رجوعه بالأسانيد الصحيحة عن المسح إلى الغسل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل على اشتراط الموالاة، وسيأتينا الكلام على الموالاة إن شاء الله في شرح حديث حمران عن عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد فيما يستقبل بإذن الله الواحد الأحد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر ويوم القيامة يقع على الأبدان والأرواح، أن العذاب في القبر يقع على الأبدان والأرواح وكذلك يوم القيامة. وأهل السنة رحمهم الله تعالى توسطوا في هذا المذهب بين من قال إن العذاب منصب على الروح فقط، وبين من قال إن العذاب منصب على البدن فقط. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر والعذاب يوم القيامة أنه يقع على الأبدان وعلى الأرواح، لكن قال العلماء إن العذاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عذاب في الدنيا، وعذاب في البرزخ، وعذاب يوم القيامة. أما العذاب في الدنيا فإنه على البدن أصلا وتدخل معه الروح تبعا، يعني إذا جرح الإنسان يجرح إيش؟ بدنه، لكن تتأثر روحه وتتعذب بهذا الجرح. فإذا العذاب في الدنيا في الأعم الأغلب على البدن تبعا وعلى الروح تبعا، على البدن أصلا وعلى الروح تبعا، إذن كلاهما يعذبان ما في كلام، لكن على البدن أصلا وعلى الروح تبعا. وأما العذاب في البرزخ فهو على الروح والبدن، نعم، ولكن على الروح أصلا وعلى البدن تبعا، يعني أن الروح بعد خروجها من صاحبها تبقى منعمة ومعذبة وتتصل بالبدن، فيصله ما عذبت به أو ما نعمت به، فالبدن يتعذب تبعا لعذاب الروح ويتنعم تبعا لنعيم الروح. وأما في الآخرة فإن العذاب مستو على الروح والبدن، والنعيم في الجنة مستو على الروح والبدن. إذن التفاوت بين العذابين إنما يكون في الدنيا فهو على البدن أصلا وعلى الروح تبعا، وفي البرزخ فهو على الروح أصلا وعلى البدن تبعا، وأما في الآخرة فالمنعم على حد سواء هو الروح، هي الروح والبدن، والمعذب على حد سواء هي الروح والبدن، هكذا قرره أهل السنة والجماعة، وكما فصله الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من الفتاوى، وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اللطيف البديع الماتع الروح، بينه، ومن أراد أن يتعرف على مسائل الروح فلينظر إلى هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التقصير في أعضاء الوضوء من جملة الكبائر، أن التقصير في أعضاء الوضوء من جملة الكبائر، أن التقصير في أعضاء الوضوء من جملة الكبائر. من أين استفدنا هذا؟ استفدناه من الوعيد بويل، وأنتم تعرفون أن الوعيد بويل لا يكون إلا لا يكون إلا على فعل كبيرة، فإذا الإخلال أو التقصير بشيء من في شيء من أعضاء الوضوء يدل على أن ذلك من جملة الكبائر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، والقول الصحيح المتفق مع دلالة القرآن والسنة وقول عامة أهل السنة أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا لا يا جماعة، سماها سيئات، سمى الصغائر سيئات وسماها اللمم، هذا تسمية القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما لم تغشى كبيرة. فدل ذلك على أن الذي يكفر ما هو؟ الصغائر. يعني لا يمكن أن يفهم الحديث إن رمضان إلى رمضان كفارة للكبائر ما لم تغشى كبيرة، لا، كفارة لما يلم به الإنسان من الصغائر ما لم تغشى كبيرة. فإذا الحق في هذا هو ما قرره أهل السنة من أن الذنوب صغائر وكبائر. الذين قالوا إن الذنوب صغائر وكبائر يا إخوان اختلفوا، ما الضابط؟ فمنهم من عرف وفرق بالحد، ومنهم من فرق بالعد. بالعد يعني أنهم يعدون الكبائر، فمنهم من جعلها سبعا، ومنهم من جعلها سبعين، ومنهم من جعلها سبعمائة، ولكن هذا يطول، هذا يطول. فأصح الأقوال في تعريف الكبيرة هو ما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو تعريفها بالعلامات، بالعلامات، فقال: كل ذنب قرن بلعنة، مثل لعن الله السارق، إذن دل على أن السرقة كبيرة. وللإجماع، وكذلك الإحداث في المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك من يكتم العلم أيضا هو ملعون بلعنة الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا كل ذنب ختم بلعنة فهو كبيرة، هذا أول علامة. العلامة الثانية: كل ذنب توعد عليه بنار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا لا يجمع؟ طيب. وكذلك من يتعلم العلم لممارات العلماء ومجارات السفهاء، انتبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فعل ذلك فالنار النار مرتين، هذا دليل على أنه من جملة الكبائر، والأمثلة كثيرة. العلامة الثالثة أنها كل ذنب توعد عليها بخصوصها في الآخر، ليس بنار فقط، أي ذنب قرن بوعيد في الآخرة، سواء نار أو سلاسل أو أغلال أو زقوم أو غير ذلك فإنها كبيرة فإنها كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، هذه عقوبة يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، هذه عقوبة، ولا يزكيهم، هذه عقوبة، ولهم عذاب أليم. المنان عطاءه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن علامات الكبيرة أيضا ما ترتب عليه حد في الدنيا، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا فإنه كبيرة، كحد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطرق وحد كل هذه من الكبائر، وحد شرب الخمر أيضا. ومنها أيضا كل ذنب نفي الإيمان عن فاعله، كل ذنب نفي الإيمان عن فاعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله ودواهيه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهذه هي علامات الكبائر. عفوا، ومنها أيضا كل ذنب ختم بقوله ليس منا، ليس منا، ليس منا على هدينا وليس على طريقتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من غش، ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ويقول عليه الصلاة والسلام من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فإيش؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ليس مني ولست منه. ويقول عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، والأدلة في ذلك أمثلة كثيرة. فإذا ما علامة الكبائر؟ أنها كل ذنب ختم بلعنة، وكل ذنب ختم بنار، وكل ذنب ختم بوعيد خاص، وكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، وكل ذنب نفي الإيمان عن فاعله، وكل ما قيل فيه ليس منا. هذا هو القول الصحيح في هذا. فإذا خلاصة الأمر أن الوعيد بويل، أن الوعيد بويل دليل على أن التقصير في شيء من أعضاء الوضوء أنه من جملة الكبائر، أنه من جملة الكبائر. ومن الفوائد أيضا أن هذا الحديث دليل على القاعدة الكبرى أن الجزاء من جنس العمل، أنه دليل على القاعدة الكبرى أن الجزاء من جنس العمل. من يعطيني كيف استنبطنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ من يعطيني كيف استنبطنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟
الله،
أن الجزاء من جنس العمل. من يعطيني كيف استنبطنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ ويل للأعقاب من النار. ما الذي عوقب فيه؟ عوقب في نفس الموضع الذي إيش؟ الذي قصر بالقيام بالمأمور فيه شرعا. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة قد ألفت فيها مؤلفات، وهي قاعدة متفق عليها، وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، وأمثلتها من التاريخ كثيرة جدا. مثالين، قول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء من جنس العمل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الجزاء من جنس العمل. وهذا يطلعنا على إيش؟ على مسألة عظيمة، وهي كمال عدله جل وعلا، وهي كمال عدله جل وعلا، فإن الله لا يظلم أحدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا لماذا خص الأعقاب في الحديث، لماذا خص الأعقاب في الحديث؟ قال العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى لأنها سبب ورود الحديث، لأنها سبب ورود الحديث، فذكر الأعقاب هنا لأنها من أسباب، سبب من أسباب ورود الحديث. العلة الثانية أن العقاب من الأعضاء التي لا ترى غالبا، عقب الإنسان من الأعضاء التي لا يراها غالبا، فعدم رؤيتها أو عسورة تفقدها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليها بخصوصها، لأنها من الأعضاء التي لا ترى ويعسر على الإنسان تفقدها، بل وهي من الأعضاء الجافة القاسية التي قد ينبو عنها الماء فتحتاج إلى شيء من إيش؟ فتحتاج إلى شيء من الدلك. وهذا يطلعنا على أن بعض الناس، يعني بالمناسبة أن بعض الناس إذا في الشتاء إذا لبس يسمونها العامة البجامة فإنه ربما يرفعها وتضيق أكمامها فلا يتمكن أو يقصر في غسل مرفقيه، فينبغي للإنسان أن يحتاط لطهارته الاحتياط الكامل. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث، كم رقم عندكم؟ من فوائد هذا الحديث ما قرره العلماء، وأن الخشوع في الوسيلة سبب من أسباب الخشوع في المقصود، أن الخشوع في الوسائل سبب من أسباب الخشوع في المقاصد. ولذلك من توضأ متدبرا حقيقة وضوئه وأنه في عبادة مستشعرا عظم الفضل في هذا الوضوء فإنه يكافأ بقوة الخشوع في الصلاة. وجرب تجد إذا توضأ الإنسان وأحسن وضوءه وأكمله وأسبغه على الوجه المأمور به شرعا متدبرا أنه في عبادة وأنها مستشعرا عظم الفضل الثواب المترتب عليها، فإن هذا يورث قلبه إيش؟ الخشوع في الصلاة. وأضرب لهذا مثلا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. لماذا؟ ونهى عن السعي حتى ولو سمعت الإقامة، حتى ولو سمعت الإقامة لا تسعى. لماذا؟ لأن الخشوع في المجيء والهيئة والوقار والسكينة من الأسباب التي توجب للقلب الإقبال على الصلاة. لكن لو جاء الإنسان مسرعا فإن النفس يحفزه فلربما يركع الركعة الأولى والثانية وهو لا يدري ماذا قرأ ولا يتدبر قلبه ماذا قال. فإذا هذا دليل على أن الخشوع في الوسائل سبب من أسباب الخشوع في المقصد. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا الأمر، ويل للعقاب من النار، يتوضأ رويدا رويدا وانتبهوا لأعضاء وضوئكم، لمن أراد أن يكون قلبه حاضرا في الصلاة. وأنتم تعرفون يا أحبابي أن الخشوع في الصلاة له أسباب كثر، ومن أسبابه الخشوع في الوسائل، وجرب تجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، بل أضرب أيضا أمثلة أخرى ذكرتها هنا، وهي أن الإنسان يعني لا ينبغي له أن يكثر من الحديث في الدنيا وهو في المسجد، وقد ورد النهي عن ذلك، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحديث في الدنيا قبل تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يقوم للصلاة وهو في المسجد. لماذا؟ لأن قلبه سيكون مشغولا بهذا الذي تكلم بصاحبه طيلة الصلاة، وهذا محسوس مجرب، كما قال الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كان القلب مشغولا بأودية الدنيا وحديثها فإنه لا يكون مفرغا لتدبر الصلاة وتدبر ما يقال فيها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل على صحة مذهب أهل السنة أن العذاب يوم القيامة على أصحاب الكبائر يتجزأ، فقد يعذب بعض جسده ولا يعذب الآخر. ولا يا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ويل لصاحب الأعقاب من النار، وإنما قال ويل للأعقاب. وفي الحديث الآخر أن النار تأكل من أصحاب الكبائر كل أجسامهم، ولكن كيف يعرفهم أهل الجنة إذا جاءوا يشفعون لهم بمواضع السجود إذا ما أكلتها؟ ويقول عليه الصلاة والسلام فما أسفل من الكعبين ففي النار، فهذا دليل على تقييد العقوبة بعضو خاص، وهذا يشعرنا بكمال عدل الله جل وعلا. فإذن هذا دليل على صحة مذهب أهل السنة من أن العذاب يوم القيامة على أصحاب الكبائر قد يتجزأ، فكل يعذب منهم إن أراد الله تعالى عذابه على قدر جرمه، على قدر جرمه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإخلال بالوسيلة إخلال بالمقصود، أن الإخلال بالوسائل إخلال بالمقصود. إذا أهمل الإنسان شيئا من أعضاء طهارته فقد أخل بالوسيلة، فيؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى بطلان الصلاة. وللإجماع لما أخل بالوسيلة أدى ذلك إلى الإخلال بالمقصود. فينبغي تعظيما لأمر الصلاة أن نحافظ على تحقيق وسائلها وأن نوقعها على الوجه المأمور به شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن الموعظة يا أحبابي أيها الدعاة مبناها على تحقيق المقصود ومراعاة الاختصار، ما استطاع الداعية إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي في الموعظة أن تطول، لأنه إن طالت الموعظة فالواعظ أحق بالوعظ، وقد كانت مواعظه صلى الله عليه وسلم يسيرة وقصيرة، ولكنها جامعة لمعاني كثيرة. فهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ولماذا يفعل الناس هذا، وما الذي أعجلكم، وما الذي قال لكم، وإنما قال كلمة واحدة تحقق بها المقصود، وتبين بها الخطأ، وصحح بها الخلل، وانتهت القضية. فإذا لا ينبغي للداعية أن يكثر الكلام وأن يشقق الألفاظ، وأن يبحث عن العبارات السجعية التي دوخنا بها كثير أو بعض الدعاة، وهي لا تقدم ولا تؤخر، ولا تقدم ولا تزيد الموضوع شيئا، مثل ما يفعله بعض الناس في الدعاء: اللهم ارحمنا إذا كنا في القبور أمواتا. طيب أنت بتصير في الموت أحياء أمواتا، قد ازرقت منا كذا، وقد ابيضت منا كذا، وقد أكلنا الدود. أنت لا تصف، لا، أنت تقص قصة. أنت اللهم ارحمنا إذا إذا, إذا 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 ورثنا قبورنا، أو نحو ذلك الكلام الذي يجمع. وكلما كان الكلام في الدعوة والعلم كلما كان أميل إلى الاختصار والإيجاز مع تحقيق المقصود والمعنى، كلما كان أقرب إلى مقصود الشارع. لأن مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصر له الكلام اختصارا، ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلقي خطبة، ولم يلقي موعظة ذات يعني وقت واسع، يعني وقت طويل، وإنما قال: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. فينبغي للداعية أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يجعل موعظته مبنية على تحقيق المقصود مع الحرص على الاختصار غير المخل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من وجوب التفريق بين الفعل والفاعل، أنه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وجوب التفريق بين الفعل والفاعل. وهذه مسألة خطيرة جدا، وقد شرحتها في مواضع كثيرة من دروسي، وهي الفيصل بين أهل السنة وبين الوعيدية من المعتزلة والخوارج. اسمعوا يا إخوان، أهل السنة والجماعة إذا وقع الإنسان في فعل فإنهم يعطون هذا حكمين: يعطون فعله حكما خاصا، ويعطون الفاعل حكما خاصا، وليس هناك تلازم ذاتي بين الفعل والفاعل. واضح هذا؟ ليس هناك تلازم بين الفعل والفاعل، بل أعطي الحكم فعلا على ما تقتضيه الأدلة، واسكت عن الفاعل حتى تتحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا ليس هناك تلازم بين الفعل والفاعل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الفعل بويل، قال: ويل للأعقاب من النار، ولكن لم يتكلم عن أصحابها، ولم يحكم على أصحابها بأنهم مقصرون أو أنهم قد أخلوا بالمأمور به شرعا، وإنما خطأ الفعل لذات الفعل. أنتم معي يا جماعة؟ خطأ الفعل لذات الفعل. ولذلك الخوارج والمعتزلة يجعلون هناك تلازما ذاتيا بين الفعل والفاعل، فمن وقع في الكفر فمباشرة يحكمون عليه بإيش؟ بأنه كافر. من وقع في البدعة فمباشرة يحكمون عليه بأنه مبتدع. من وقع في الفسق فسقوه مباشرة. من وقع في الإثم أثموه مباشرة. ولذلك خرجت الخوارج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا في العالم الإسلامي لا فعل، ولا نزال نعاني من آثارهم القبيحة وأفعالهم المنكرة المستنكرة المستهجلة إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنهم يجعلون هناك تلازما ذاتيا بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. أهل السنة لا، يميزون ويفرقون، فيعطون الفعل حكما خاصا، ثم يسكتون عن الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت شروط معينة وانتفاء شروط معينة، وهي التي يسميها العلماء شروط تكفير المعين، أو شروط تبديع المعين، أو شروط تأثيم وتفسيق المعين. ولذلك عندنا أربع قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى تقول إن التكفير العام، إن التكفير العام يعني تكفير الأفعال، لا يستلزم تكفير المعين يعني الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ها؟ ونفسها يا عبد الرؤوف، والتبديع، أحسنت، والتبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والتفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والتأثيم العام، من يكمل؟ لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء. والله العظيم، ثم والله العظيم، لو أخذت مسائل التكفير والتبديع على غير منهاج أهل السنة، والله العظيم سيحصل الفساد العظيم في البلاد والعباد. وما تلك التفجيرات التي تسمعون بها بين الفينة والأخرى إلا بسبب أخذ مسائل التكفير والتبديع على غير منهاج أهل السنة والجماعة، وإنما أخذت على منهاج الخوارج والتكفيريين والمعتزلة، فحصل الفساد في البلاد والعباد، أريقت الدماء البريئة، وأهلك الحرث والنسل، ودمرت الممتلكات، وصار الناس في حيص بيص لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم بسبب الخلط بين الفعل والفاعل. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يكفر من قال بخلق القرآن ومع ذلك يصلي وراء المأمون، مع أن المأمون هو الداعية الأول بعد أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، ليس أحمد السنة الإمام أحمد بن حنبل، لكن أحمد بن أبي دؤاد هو أحمد البدعة المأمون، وأحمد بن أبي دؤاد لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كفرهم بأعيانه، لكنهم يقولون مع أنهم يقولون بخلق القرآن، والإمام أحمد بل بإجماع أهل السنة أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر، ومع ذلك كان الإمام أحمد يصلي وراء المأمون ولا يعيدها، وينهى الناس عن الخروج على المأمون. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ربما قال للجهمية، يقول أنا لو قلت بما تقولون لكفرت ولكني لا أكفركم. لماذا؟ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة التي لم يكشف لثامها. فإذا أهل السنة يكفرون الأفعال، يكفرون الأقوال إذا كانت كفرا في الأدلة، وأما الفاعل فإنهم لا يتعرضون له في صدر ولا ورد إلا بعد التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. من هذه الشروط مثلا العقل، فلو أن الذي قال الكفر أو فعله مجنونا هل يثبت عليه حكم فعله؟ الجواب لا. ومنها كذلك البلوغ، فلو أن الذي قال الكفر أو البدعة أو الفسق صغيرا لم يبلغ هل يثبت عليه حكم فعله؟ الجواب لا. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، حديث صحيح. الثالث الاختيار، أن يفعل الفعل أو الكفر مختارا وبناء عليه، فلو أن الإنسان فعل الكفر أو قاله مكرها عليه هل يكفر؟ جواب لا، لقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتبهوا لهذه التفاصيل يا جماعة، لأنها أعظم فتنة خرجت في التاريخ هو بسبب الإخلال بهذه التفاصيل، أعظم فتنة في التاريخ وأول فتنة في التاريخ، أقصد فتنة الطوائف وهي الخوارج والمعتزلة. ومن شروط التكفير، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن شروطه أيضا العلم، يعني أن يفعل الكفر وهو عالم أنه كفر، يفعل البدعة وهو عالم أنه بدعة، وبناء على ذلك فلو أن جاهلا فعل شيئا من الكفر وهو لا يدري ومثله يجهل هل ينطبق عليه حكم كفره؟ الجواب ها لا. ومنها كذلك القصد، القصد وهو الشرط الخامس، القصد إلى الكفر، لأن هناك من الناس من يقول الكفر وهو مخطئ، ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لما وجد دابته بعد فقدها وانقطاع الأمل منها قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة في حد ذاتها كفر بإجماع العلماء. وأين التكفيريون عن هذا الرجل؟ أين التكفيريون عن هذا الرجل الذين يجعلون تلازما ذاتيا بين الكفر بين الفعل والفعل؟ هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل قال أخطأ من شدة الفرح، والخطأ هو عدم القصد، عدم القصد ولا لا يا جماعة؟ يقول الله جل وعلا في الآية التي قال الله فيها قد فعلت، ماذا يقول؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، حتى في ألفاظ الطلاق، لو أن الإنسان أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال أنت طالق، ثم تبين لنا من القرائن أنه يريد كلمة طاهر لأنه ليس ثمة مغاضبة بينهما ولا قرائن تدل على إرادته للطلاق، فحينئذ نقول هذا خطأ، والخطأ معفو شرعا، هذه نعمة عظيمة. الشرط السادس وهو أوسعها عذرا عند أهل السنة عدم التأويل وعدم وجود الشبهة، لأن من الناس من يفعل الكفر أو البدعة وهو متأول يظن أنه على صواب، وهذا تأويل. ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم لما أكل في نهار رمضان متأولا قول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل أمره بقضاء ذلك اليوم؟ أجمع، هل أمره بقضاء ذلك اليوم؟ الجواب لا، وإنما بين له وجه الحق وأسفر يعني وأسفر له عن وجه الصواب في هذه المسألة، ولم يأمره بقضاء ذلك اليوم. ولذلك الإمام تيمية يقول لو قلت بقولكم أيها الجميع لكفرت. طيب ما الذي منعه من تكفيرهم؟ لوجود التأويل ووجود الشبهة ووجود الشبهة. إذن يقول إن وجود التأويل السائغ من الأسباب التي تمنع انطباق الفعل حكم الفعل على فاعل. وضحت هذه المسألة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حكم على الفعل لذاته، أن من أخل بشيء من هذه من أعضاء وضوئه فويل له. لكن هل قال ويل لكم حكم عليهم بالويل، ولا قال ويل للعقاب من النار؟ فإذا هذا حكم على الفعل ولا على الفاعل؟ حكم على الفعل، فهذا يفيدنا أنه لا بد، إخواني فهمتوها ولا لا، أنه لا بد من التفريق بين حكم الفعل وحكم فاعله. طيب حكم الفعل من أين نستمده؟ مما يدل عليه من الكتاب والسنة، سواء كان كفرا أو بدعة أو فسقا أو إثما. طيب وحكم الفاعل متى نعديه له؟ إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع. طيب قد بينا الشروط الستة، طيب أين موانعها؟ ضد كل شرط مانع. المانع تعرفه بإيش؟ بأضداد هذه الشروط. من باب الإطمئنان، العقل شرط وإيش؟ والجنون مانع. عشان يا جماعة، طيب العلم شرط والجهل الذي يعذر به صاحبه مانع. البلوغ شرط والصغر مانع. الإكراه عفوا الاختيار شرط وضده إيش؟ الإكراه. الإكراه مانع. القصد شرط وعدم القصد والخطأ مانع. عدم التأويل شرط، وجود الشبهة والتأويل مانع. هذه المسألة التي طالت ذيولها وكثر خلاف أهل القبلة فيها هي هذه باختصار. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى كتاب رسالة صغيرة اسمها قواعد في الحكم على الآخرين. يعني أن الحكم على الآخرين لا ينبغي أن يؤخذ هكذا، وإنما هناك قواعد وسدود وحواجز وضوابط لا بد من تطبيقها حتى يكون حكمك متفقا مع الشرع. وأما التخوض في الأحكام على الناس وأهل القبلة فإن هذا ليس من طبع أهل السنة والجماعة. إذن خلاصة الفائدة 19 أنه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من وجوب التفريق بين الفعل والفاعل. ومنها أيضا من فوائده أنه رد على مذهب أهل التخييل من الفلاسفة، أنه رد على مذهب أهل التخييل ألف لام تاء خاء يا أين لام أو يا آن لام التخييل، وهم طائفة من الفلاسفة يا إخواني كفار بإجماع العلماء، كفار بإجماع العلماء. يقول هؤلاء لماذا سموا أهل التخييل؟ سموا هؤلاء بأهل التخييل لأنهم يزعمون أن ما أخبرت به الرسل من العذاب القبر ومن المعاد ومن الصحف ومن الجنة والنار والجزاء والحساب كله ليس له حقيقة، وإنما الرسل خيلوا به على العامة حتى تستقيم أمور الناس خوفا من هذا اليوم. إذن هذا اليوم عند هؤلاء الفلاسفة ليس له حقيقة وإنما هو خيال، فسماهم أهل السنة بأهل التخييل. والذين منهم ابن سينا هذا الطبيب الحاذق لكن العجوز الأخرق المخرف في عقيدته، فإن أباه يهودي وكان يعمل صباغا، وابن سينا دخل في الإسلام فأراد أن يجمع بين يهودية أبيه وإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فدرس الإسلام على مذهب الفلاسفة وتلقف فلاسفة اليونان، وتلقف عنهم القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول، فجاء بخليط كفري عجيب، فهو طبيب حاذق ولا شك، ولكنه في الاعتقاد مخرف حتى كفره كثير من أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم في شفاء العليل: وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة، فهو أبو الملاحدة والعياذ بالله. وإن من العجب أن تسمى بعض المدارس ابن سينا. الشاهد يا إخوان أن هؤلاء طائفة يقال لهم أهل التخييل. لماذا سموا أهل التخييل؟ لأنهم يزعمون أن ما حكته الرسل وجاءت به من عند ربهم من أن هناك ربا عظيما فوق عرشه استوى يعاقب الظالم ويجازي المحسن، وأن ثمة يوما سيجتمع الناس فيه وتعرض عليهم أعمالهم إلى آخر ما حكته الرسل، كله لا حقيقة له والعياذ بالله. وهذا كفر، كفر بإجماع المسلمين، ليس العلم، بإجماع عوام المسلمين. وإنما هي خيالات خيلت بها الرسل على الناس حتى تستقيم أمور العامة، فلا يظلم بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ويؤدوا الأمانة، لأن الناس لو لم يخافوا لو لم يخافوا عقابا أو يرجوا ثوابا لما استقامت أمور الناس، وسمي بذلك أهل التخييل. طيب كيف نرد على أهل التخييل هنا؟ بالوعيد بويل وإثبات وجود النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ ويل للأعقاب من إيش؟ من النار، فهو دليل حق يثبت أن ثمة يوم يجازى فيه المسيء ويجازى فيه المحسن وينعم فيه المحسن ويعاقب فيه الظالم، ومن جملة عقوباته النار. فإذا إثبات العذاب بالنار دليل على أن ما قاله أهل التخييل من أن ما أخبرت به الرسل إنما هو خيالات أنه كذب، أن ما قالوه هو الكذب، وما قالوه هو الخرافة، وما قالوه أصلا ما يمشي على الحمير، ما قالوا أصلا ما يمشي لا على الشياه ولا على الحمير ولا على البقر، فضلا عن من يوصف بأنه من بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تصور النقص في أهل الكمالات، أن فيه دليلا على تصور النقص في أهل الكمالات، فإن الصحابة من أكمل الأمة، بل هم أكمل الأمة عقولا وأعمقها دينا وأقلها تكلفا، وأعبد الأعبد الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا يا جماعة؟ ومع ذلك ثبت عنهم الإخلال بأعقابهم. فإذا هذا يفيدنا أن الإنسان مهما بلغ في كمالاته العلمية، ومهما بلغ في كمالاته الإيمانية، ومهما بلغ في كمالاته التعبدية، فإن النقص منه متصور. لا يمكن أن يبلغ الإنسان حدا ترتفع عنه الوصف بالنقص، لا لا لا، بل حتى رسل الله لا يزالون مع رسالتهم إيش؟ بشر. ومع ذلك أثبت لنا القرآن والسنة بعض الأشياء التي وقع فيها الرسل، ولا لا يجمع. ولذلك لماذا يعتذر نوح عن الشفاعة لأهل الموقف؟ ماذا يقول؟ وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي، فجعل ذلك من جملة إيش؟ ما يمنعه من الشفاعة. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، فوكزه موسى فقضى عليه. ولذلك في حديث الشفاعة يقول: وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فإذا النقص متصور. خذوا يا أخواني قاعدة: النقص ملازم للوصف بالبشرية، بل نعم بالبشرية، فما دمت توصف بأنك بشر فاعلم أن ما يصدر منك ناقص. ولذلك يقول العلماء: إنما يصدر عن الناقص ناقص وعن الكامل كامل. فلأن الله هو الكامل الكمال المطلق في ذاته، والكامل الكمال المطلق في صفاته، والكامل الكمال المطلق في أسمائه وأفعاله، فجميع ما يصدر عنه جل وعلا كامل من كل وجه. ولأن الإنسان ناقص في ذاته وناقص في أسمائه وناقص في صفاته وأفعاله، فإنه لا بد وأن يكون ما يصدر عنه فيه جوانب إيش؟ فيه جوانب نقص وخلل، فيه جوانب نقص وخلل. فلا يتصور الكمال لا في تأليف، ولا يتصور الكمال في 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 عمل دعوي، لا بد من جوانب نقص. لكن على الإنسان أن ينظر إلى النقص وأن يتصفح وجوه إخوانه وأراء إخوانه في هذا النقص حتى إيش يكمل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة، أو المسلم مرآة أخيه المسلم، حتى يبين بعضنا لبعض أخطاءنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فمع بيان الأخطاء وتصحيحها والتآمر بالمعروف والتنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى يكاد البشر يبلغ إلى درجة الكمال، لكن لن يبلغها، لكن على الأقل تقل أخطاؤه وتكون أعماله موافقة للصواب. فإذا يا إخواني، النقص متصور من أصحاب من أهل الكمالات، فلا ينبغي للإنسان أن يظن أنه قد بلغ مرحلة لا يوصف بها بالنقص. وهذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن من مراتب الولاية مرتبة ترتفع عن صاحبها التكاليف، لأنه بلغ أعلى قمة درجات الكمال البشري. هذا ما يمكن أبدا. الصوفية، الصوفية ونبوك عندهم أن 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 هناك مرتبة في الولاية إذا بلغها الإنسان ترتفع عنه التكاليف، ترتفع عنه لا يؤمر لا بصلاة ولا، لا يجب عليه مأمور ولا يحرم عليه محظور. منهم الحلاج كما ذكرت قصته سابقا، الحلاج هذا الذي كان يبول في المسجد، لأن البول في المسجد حرام على غيره، لكنه بلغ إلى مرتبة ارتفعت عنه التكاليف. يقول أبو العباس: وصدقوا والله إن هذا لا يفعله إلا مجنون قد ارتفعت عنه التكاليف. والمشكلة مو بالحلاج، المشكلة الثورة اللي في وسط المسجد. إذا بال الحلاج في المسجد جاءوا يأخذون بوله، قولوا الحمد لله يا جماعة. وكان يمشي في السوق فتهتز جبته فيقولون: ما الذي يهزها؟ قال: إنما هو، يقصد الله حال في الجبة والعياذ بالله. فإذا لا يمكن أبدا أن يتصف الإنسان بالكمال المطلق في لحظة من اللحظات، بل البشر مكتوب عليه النقص في هذه الدنيا، وأما في الجنة فإن لهم كمالا يليق بالدار التي سكنوها وبالرب الذي جاوروه في داره. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأصبر نأخذ الحديث الثاني. كم بقى لنا؟ يلا استعن بالله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استيقظ
وإذا
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. فليغسل يده.
يده عندك؟
فليغسل يده.
فليغسل يده. والله نعرفها في الرواية يديه. عندكم كلها يديه؟ أحد عنده يده يا جماعة؟ عندك يده؟ إذن صير نسختان، ها؟ صير نسختان، ماشي.
فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
كمل.
في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه بالماء. في لفظ
عندك بالماء؟
من الماء.
ماشي.
فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر.
ها؟
فليستنثر.
عندك فليستنثر؟ لا، هو ليس تحقيق يعني. لا، على كل حال فيها لفظ، فيها لفظ عند البخاري، عند البخاري ومسلم بلفظ فليستنثر بدل فليستنشق. ولفظ فليستنشق إنما أخرجه الدارقطني في سننه. على كل حال، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذا الحديث في مسائل تطول، ولكن لعلنا نأخذ منها إن شاء الله جملا تطلع الطالب إن شاء الله على ما وراءها. الفائدة الأولى: أجمع العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذا قد ذكرناه سابقا ولله الحمد والمنة في أي حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكرنا هناك إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الفائدة الثانية: أجمع العلماء على أن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين من فروض الوضوء، من فروض الوضوء إلا خلافا شاذا في الرجلين فقط. وتفاصيل هذه المسائل سيأتينا في شرح أحاديث صفة الوضوء إن شاء الله، لكن هنا نشير لها إشارة لأنها من جملة فوائد الحديث. إذن أجمع العلماء على أن الأعضاء الأربعة في الوضوء التي هي الوجه واليدان والرأس، ها؟ عليكم السلام ورحمة الله، والرأس والرجلان أنهما من فروض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على قول من قال بأن الفم والوجه بأن الفم والأنف من جملة الوجه المأمور بغسلها شرعا. الفم والوجه داخلان في حد الوجه المأمور به شرعا، مأمور بغسله شرعا. وعلى ذلك يصح الاستدلال بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يصح الاستدلال بهذا على وجوب المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الفم والأنف داخلان في حد الوجه المأمور بغسله شرعا. الفائدة التي بعدها فيه دليل على وجوب الاستنشاق، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والقول الصحيح هو وجوبه، فلا يصح الوضوء إلا بالاستنشاق، فالاستنشاق من جملة واجبات الطهارة. والدليل على وجوبه هو هذا الحديث، أو من الأدلة على وجوبه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل في أنفه ماء، قال فليجعل في أنفه ماء، وهذا تعبير عن الاستنشاق. وقوله فليجعل هو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فليجعل هو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر فإنه يفيد الوجوب، لأنه يكون حينئذ من جملة صيغ الأمر. وقد قررنا سابقا في بداية هذا الشرح المبارك أن من جملة القواعد المتفق عليها بيننا وبينكم أن الأوامر المطلقة عن الصوارف تفيد الوجوب. فقوله فليجعل في أنفه ماء هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي لفظ الإمام مسلم أيضا قال فليستنشق بمنخريه من الماء، وقوله فليستنشق برضو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فيفيد الوجوب، لأن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. ولأن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا الاستنشاق في مقام تعليم الأمة صفة الوضوء الشرعية الواردة، فدل ذلك على أن الاستنشاق من جملة واجبات الوضوء التي لا ينبغي الإخلال بها. وباستقراء أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم نعلم عنه في مرة واحدة أنه توضأ من غير استنشاق، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنشاق في كل وضوء دليل على وجوبه. لماذا مع أنه فعل؟ نقول لأن استنشاقه بيان لقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، وقوله فاغسلوا وجوهكم هذا أمر قولي بين بفعل، وقد تقرر عند العلماء أن الفعل إذا قرن بأمر قولي واجب أفاد الوجوب. فهذا هو الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أقول ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا أيضا على وجوب الاستنثار، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن القول الصحيح هو وجوبه، فلا يصح وضوء الإنسان إلا إذا استنشق واستنثر. وأما الدليل على وجوبه في هذا الحديث فللأمر به، قال ثم لينتثر، وهو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فيكون صيغة من صيغ الأمر. وقد تقرر لنا في قواعد الأصول أن الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يفيد الوجوب، وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه. ولأن الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم غالبا ما يذكرونه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن السنة على القول الصحيح هي وجوب المضمضة للأمر بها أيضا في حديث لقيط بن صبرة: ومن وإذا توضأت فمضمض. ونحن ذكرناها هنا وإن لم يكن لها شيء في الحديث خاصة، لكن لأنها مقرونة بإيش وإيش؟ بالاستنشاق والاستنثار، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله مع خلاف أهل العلم فيها في الأحاديث التي تتكلم عن صفة الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن السنة المتقررة هي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، هي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة، يفعل ذلك ثلاثة. ولحديث علي بن أبي طالب أيضا في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. فإذا الاستنشاق من السنة أن يكون مقرونا به المضمضة، وهذه هي السنة. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل السنة الثابتة المتقررة بالأحاديث الصحيحة هي أن يجعل نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة الآخر لأنفه، هذه هي السنة. وهي وإن كانت عسيرة في بداية التطبيق لكنها مع التعود تكون يسيرة إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحباب ما قرره العلماء من حكم الاستنثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والمسلم قد تقرر في قلبه أن المأمور لا بد وأن يتضمن حكمة عظيمة ومصلحة كبيرة. فذكر العلماء أن من حكم الاستنثار التنظيف، تنظيف مجاري القراءة، تنظيف مجاري القراءة، أن الإنسان يقرأ وبعض الخروج الحروف يخرج من فمه وبعضها يخرج من أنفه، وذلك لأن الإنسان إن كان أنفه مسدودا فلربما لا يكمل إيش إخراج الحرف، فلا يقرأ الإنسان القراءة على الوجه المطلوب. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس حتى تصح مخارج الحروف، هذه من فوائد الاستنثار. ومن فوائد الاستنثار أيضا أنه مطردة للشيطان وموجب لخفة البدن، أن الاستنثار مطردة للشيطان وموجب لخفة البدن، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومن حكمها أيضا تعظيم، من حكمها أيضا تعظيم أمر الصلاة، تعظيم أمر الصلاة بالاهتمام بوسيلتها، بالاهتمام بوسائلها. ومن فوائد هذا الحديث، ولا أدري عن رقمها عندكم، نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على وجوب الاستجمار للخارج من السبيلين. وأنتم تعرفون أن القاعدة المتقررة أنه يجب الاستجمار إذا حمل الخارج صفتين، إذا خرج من سبيلك شيء يحمل صفتين فيجب عليك أن تستجمر، إذا كان له جرم ونجس، إذا كان له جرم ونجس، فإذا كان الخارج نجسا وله جرم فإنه يجب عليك حينئذ أن تستجمر. وأحكام الاستجمار وتفاصيل مسائله سوف تأتينا في باب خاص به إن شاء الله، في باب آداب الخلاء والاستطابة إن شاء الله. ومن طيب كيف استفدنا وجوب الاستجمار هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على وجوب غسل اليدين في حق القائم من الليل، في حق القائم من النوم، يعني من نوم الليل، يجب على الإنسان إذا قام من الليل وقد نام نوما ينتقض به وضوءه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، هذا فيما إذا أراد أن يتوضأ في إناء أو نحوه، وأما إذا أراد أن يتوضأ من الحنفية مباشرة فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الغسل، فالجمهور على أنه سنة، ولكن الظاهرية ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه للوجوب. وأي القولين أصح عندكم بارك الله فيكم؟ الوجوب، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأننا اتفقنا سابقا أن الأمر إذا ورد في الأدلة ولم يرد له صارف فإننا نحمله مباشرة على الوجوب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه، فقوله فليغسل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فهو صيغة من صيغ الأمر، والأمر المتقرر والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولا نعرف صارفا ولا نعلم صارفا يصرف هذا الأمر عن بابه. فحيث لا صارف يا أحبابي فالأصل هو البقاء يا عبد المجيد على الأصل حتى يرد الناقل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن القول الصحيح أنه لو خالف وغمس يديه قبل غسلها فالماء طهور على حاله، أنه لو خالف وغمس يديه قبل غسلهما فالماء طهور على حاله، يعني أنه يأثم لمخالفته للأمر ولكن الماء لا يتأثر، هذا على القول الصحيح، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فالنهي هنا نهي يعود إلى شيء في يده غير معلوم المعنى كما سيأتينا في فائدة خاصة إن شاء الله. فالماء الحكم هنا على اليد ليس على الماء، فلو غمس الإنسان يده في هذا الماء فإن الماء يبقى على حاله، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكون ماء طاهر غير طهور، ولكن القول الصحيح أنه ماء طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبث. وتتمة هذه الفائدة الفائدة التي بعدها وهي اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة من هذا الأمر. اختلف العلماء لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قام من نوم الليل الناقض للوضوء أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، لماذا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى التعليل بوهم النجاسة عليهما، بدليل أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فلربما تطيش يده في شيء من النجاسات وهو لا يشعر، فتحقيقا لتطهيرهما شرع له أن يغسلهما ثلاثا. وعلى هذا التعليل أيها الأحباب، وعلى هذا التعليل فإن الماء لا يتأثر، لماذا؟ ولا تسلب طهوريته، لأنه لو غمسهما مع الشك في نجاستهما فهل هذا يوجب تنجيس الماء ولا الشك في نجاسة الماء؟ أجيبوا يا جماعة، الشك في نجاسة الماء. وقد تقرر في القواعد أن الأمر المشكوك فيه نرده إلى إيش؟ إلى أصله، والأصل في الماء ما هو؟ هو الطهورية. إذن التعليل بوهم النجاسة لا يفسد الماء أصلا. والذي جعلهم يقولون بهذا هو أن من عادة أهل الحجاز أنهم لا يستنجون بالماء، وإنما كانوا يستجمرون بالحجارة. ولا يخفى على شريف علمكم أن الاستجمار بالحجارة لا يذهب عين النجاسة كلها، والحجاز حارة، ولم يكن من عادتهم لبس السراويل، وإنما كانوا يحتزمون بالإزار فقط. فقالوا ربما يده تطيش على شيء من صفحته ومع العرق يسيل شيء من النجاسة عليها، كذا قال الشافعي رحمه الله. ولكن أيها الأحباب هذا تعليل لا يسعفه ظاهر النص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدري أين باتت يده. ولأن الذين قالوا بوهم النجاسة يا فهد سلك هذه المرة يا فهد قالوا ويشرع له غسلهما حتى ولو لفها في خرقة أو أدخلها في جراب. طيب إذا لفها في خرقة أو أدخلها في جراب فنحن نتيقن جزما أنها وإن مرت على الموضع النجس فإنها لا تتأثر، مما يدل على أنهم يغلبون جانب التعبد. جاء الفحل الهزبر إمام الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال لا أنا عندي علة ألصق بالحديث أسعفنا بها يا أبا العباس. قال العلة هي أن الإنسان تبيت يده ملامسة للشيطان، والدليل على ذلك يا أبا العباس؟ قال: عندي دليل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فعلل الأمر بالاستنثار لملامسة الشيطان، فكذلك العلة في غسل اليدين ثلاثا لأنها ملامسة للشيطان. لكن أنتم تعرفون أن الأمر الأول ونفي في الأنف، والأمر هذا ونفي في اليدين، والأمر غيبي ولا يدخله القياس، والأمر غيبي ولا يدخله القياس. فإذا علة أبي العباس رحمه الله كأن فيها شيء من النظر. إذن العلة الصحيحة هي أنه تعبد غير معقول المعنى، نحن مأمورون ولكن لا ندري لماذا، لكن مع الجزم بأن هناك حكمة وعلة معينة، لكن عقولنا أقصر من أن تدركها على وجه التفصيل. وأنتم تعرفون سابقا أيها الأحباب أن تعليل الأحكام، أن الحكمة من الأحكام الشرعية قسمان: حكمة أصلية أساسية وحكمة فرعية ثانوية. فأما الحكمة الأصلية الأساسية فلأنها شرع من الله، ونحن نجزم جزما ونعتقد بقلوبنا أن الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة الكاملة المطلقة وصفا، فلا يشرع الله شيئا عبثا أو لا حكمة له. فنحن نجزم أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل بغسل يديه ثلاثا إلا وثمة حكمة موجودة ومصلحة متحققة، لكن هذه الحكمة غير معقولة، غير معقولة المعنى. ولذلك يسميها العلماء الحكمة التعبدية. يعني مثلا لو سألتكم لماذا صارت صلاة الفجر اثنتان والمغرب ثلاثا؟ ها يا جماعة، ولماذا وجب رمي الجمرات سبعا؟ ليش؟ لماذا لا تكون ستا أو ثمانيا؟ هذه نقول فيها الحكمة تعبدية، نؤمن بأن فيها حكمة ولكن عقولنا أقصر من أن تدرك الأمر على وجه التفصيل. فلأن الحكمة تعبدية، انتبهوا لهذه أيتكم تلقطونها، فلأن الحكمة تعبدية نقول إنه لو خالف وغمس فالماء طهور. لماذا؟ لأنه ليس ثمة مانع ينتقل من اليد إلى الماء نحن نعلمه، والحكمة التعبدية علتها قاصرة على محلها، لا تتجاوز من محلها إلى محل آخر. الحكمة التعبدية قاصرة، يقول الأصوليون الحكمة التعبدية قاصرة، فالعلة في اليد. طيب إذا غمسها في الماء لا يمكن أن تكون العلة الموجودة في اليد وهي علة الحكمة التعبدية تنتقل إلى الماء، لأن العلة التعبدية قاصرة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الحكمة في الأمر بهذا الأمر إنما هو تعبد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن الحكم مخصوص بنوم الليل ولا يدخل معه نوم النهار على القول الصحيح، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد واختاره جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله. والدليل على ذلك أمران، حديثان. الحديث الأول هو الدليل على ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر فإن هذا الحديث قد رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بلفظ: إذا قام أحدكم من الليل. هذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فإنه لا يدري أين باتت. والبيتوتة تكون في الليل ولا تكون في النهار؟ تكون في الليل. طيب أفلا يقاس عليه نوم النهار؟ نقول: يقاس عليه لو كانت الحكمة والعلة معلومة ولا تعبدية؟ لو كانت معلومة لقسنا، لكنها تعبدية غير معقولة المعنى. ومن شرط صحة القياس العلم بالعلة، فحيث كان الحكم تعبديا غير معقول المعنى فنقصره على مورد النص ولا نتعدى به إلى غيره. ما أدري يا أخواني كلامي هذا واضح؟ ها؟ إن شاء الله ماشي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه قد تقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فالصغرى تدخل في الكبرى. فإذا قام الإنسان من نوم الليل يريد الوضوء لصلاة الفجر فيجتمع في حقه كم عبادة الآن؟ عبادتان: غسل اليدين ثلاثا للقيام من النوم من نوم الليل، وغسل اليدين ثلاثا الذي هو سنة في أي وضوء سواء من نوم الليل أو من غير نوم الليل. فهنا عبادتان قد اجتمعتا، فهل يغسل يديه ثلاثا لقيام النوم الليل ثم يرجع فيغسلهما ثلاثا للوضوء، ولا يجمعهما في فعل واحد؟ تأتينا هذه القاعدة تقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فالصغرى تدخل في الكبرى، يعني يغسلهما ثلاثا بنية القيام من الليل وبنية الابتداء أو الشروع في الوضوء فيحصل له الأجران وتتحقق له المثوبتان، ولا يلزم فصلهما، ولا يلزم فصلهما. هذه بعد واضحة ولا مو واضحة؟ أي زين. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث، هنا نقيم ولا تونا؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن هذا الغسل لا يشرع إلا في حق من نام نوما مستغرقا، يعني من خفق أو نعس فلا يشرع في حقه أن يغسل، وإنما هذا الغسل مشروع في حق من ثقل نومه وذهب شعوره واستغرق في سباته. والدليل على ذلك ها أمران في الحديث. الأمر الأول قال إذا استيقظ، والاستيقاظ في الغالب لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد النوم المستغرق، لأن من خفق أو نعس ثم قام لا يقال له استيقظ. والأمر الثاني أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، دليل على أن شعوره باق ولا ذاهب؟ ذاهب. وذهاب الشعور لا يكون إلا في النوم المستغرق، وذهاب الشعور لا يكون إلا في النوم المستغرق. فإذا لا يشرع للإنسان أن يغسل يديه ثلاثا تطبيقا لهذا الحديث إلا إذا نام النوم الذي ينتقض به وضوءه، يعني النوم المستغرق. ومن فوائد هذا الحديث ولعله الأخير قبل الإقامة، ولكن فوائد الحديث هنا عندنا 28 فائدة لكن هذا الذي سمح به الوقت. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق، استحباب المبالغة في الاستنشاق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخريه، فليستنشق بمنخريه، والمنخران هما أعلى هما أعلى الأنف، فدل ذلك على أنه يستنشق استنشاقا يبلغ بالماء أقاصي الأنف. وقد دل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الفوائد في الحديث الثالث، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.